الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد أي شقيا. وقال أبو السعدات: يقال تعس يتعس أي عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. وقوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن، زنته درهم وثمن درهم وثمن درهم. قوله تعس عبد الدرهم هو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة، وهو زينة 50 حبة شعير وخمس حبة. سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا لهذه الأشياء، لأنها أصبحت منتهى مطلوبه وغاية مقصوده وأكبر همه ومبلغ علمه و شغله الشاغل، يعمل لأجلها، وكأنه خلق لأجلها. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لهذه الأشياء. الدرهم والدينار هذه الأثمان، والخميصة والخميلة هذه الملابس، وأكثر ما يهتم به ويشتغل فيه. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام من كانت هذه الأشياء أكبر همه وغاية مقصوده ومبلغ علمه عبدا لها، عبدا لها، لأنها استولت على فكره وعقله وشغلته عما خلق لأجله، وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. وقوله تعس هذا خبر ودعاء، خبر أن من كان كذلك فمآله إلى الهلاك، ودعاء أيضا عليه بالهلاك. قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعدات: هي ثوب خز أو صوف أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان. قوله تعس وانتكس، قال
نعم
الحافظ
يعني هذا يتعلق بالملابس، الخميصة والخميلة ما يتعلق بما يلبسه الإنسان، والمعنى أنه أصبحت ثيابه وما يلبس هو الشغل الشاغل له، وأصبح أكبر همه الالتفات إلى ما يلبس، خميصة كانت أو خميلة أو غير ذلك مما يستجد لدى الناس من الثياب، وتصبح حاله مع هذه الثياب في حقيقة الأمر أنه خادم لها. ولهذا عبر بعض السلف كما نقل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعبارة جميلة، قال: البس من الثياب ما يخدمك، ولا تلبس من الثياب ما تكون خادما له، البس من الثياب ما يخدمك، ولا تلبس من الثياب ما تكون خادما له. بعض الناس يكون خادما لثيابه، ليس له شغل إلا ثيابه وهي أكبر همه، فمثل ذلك وصف في الحديث بأنه عبدا لهذه الأشياء، عبدا للخميصة وعبدا للخميلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعس وانتكس، قال الحافظ: هو بالمهملة، هو بالمهملة أي عاوده المرض. وقال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي: فيه الترقي في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله: وإذا شيك، أي أصابته شوكة، فلا انتقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. قاله أبو السعادات: والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه.
لا بد أن يجد أثر هذه الدعوات، تنبه لهذه الكلمة فإنها عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ودعا، ومن كان عبدا لهذه الأشياء لا بد أن يجد آثار هذه الدعوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو
القطيفة جاء في بعض ألفاظ الأحاديث الواردة في الباب القطيفة، والقطيفة تتخذ للجلوس عليها، فيكون أيضا شغل بعض الناس الشاغل ما يلبس أو ما يجلس عليه، بحيث يكون وثيرا معتنيا بهيئته ومظهره وشكله ونعومته إلى غير ذلك، فيكون هذا شغله الشاغل، إما اشتغال بما يلبس أو اشتغال بما يجلس عليه، هذا الذي هو عنده أكبر همه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه.
وهذه فلا نال المطلوب يعني ما أراده من الدنيا وشغل فيه لم ينله ولم يسلم من المكروه، لم يسلم من المكروه، فهو في مطلوبه لم يحصل، حتى وإن حصله لا يتهيأ له الانتفاع به على الوجه الذي يحب وعلى الوجه الذي يريد. فالدنيا لا تسلم من المنغصات والمكدرات والأمور التي لا تجعل الإنسان يهنأ بعيشها، فلا حصل المطلوب ولا سلم من المكروه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك، ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط.
يعني حاصل الكلام أنه جعله عبدا لما يسره وجوده ويسخطه فقده، ليس له هم إلا ذلك. نعم. فجعله عبدا له، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه.
ولهذا يقولون: العبد حر ما قنع، والعبد والحر عبد ما طمع. فالحر إذا وقع فيه الطمع في قلبه وأصبحت الدنيا شغله الشاغل صار عبدا لهذا الشيء الذي امتلأ قلبه طمعا فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذه ينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله تعالى فإن الله تعالى إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط.
هذه الأشياء الأربعة: الدرهم والدينار والخميصة والخميلة، في الأصل مباح للإنسان أن يطلبها وأن يحصلها، لا حرج في ذلك، لكن إذا زاد الأمر عن هذا الحد إلى أن كانت شغل العبد الشاغل وغاية مقصود العبد ومنتهى مراده، فإن هذا الطلب لها يتحول إلى عبودية لهذه الأشياء، وهي في الأصل مباح تحصيل العبد لها، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، فكيف بمن استولى على قلبه الأهواء والأمور المحرمات؟ إذا كان من استولى على قلبه هذه المباحات حتى صارت شغله الشاغل فسماه النبي عبدا لها، فكيف بمن استولت عليه الأهواء والشهوات وسيطرت على قلبه وأصبحت أكبر همه؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعبادا من الدرهم والدينار، من الشهوات والأهواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا.
يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله طوبى لعبد، قال أبو السعدات: طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرا غريبا عجيبا، قال وهب رحمه الله تعالى: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياط، وورقها برود، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة، بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كخز المرعزي من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس وإستبرق، فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها. قال: فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة. يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك راحلة برك صاحبتها، حتى أن الشجرة لتنتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام، وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك، ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله تعالى: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسألوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنية فيسألونه، حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي، تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها، ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني، وسأتحفك بمنزلتي، لأنه ليس في عطائي نكد ولا تصريد. قال: ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة، على كل 4 منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة وفي كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة. في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه، وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية من الدر والمرجان، أبوابها من ذهب، وسرورها من ياقوت، وفرشها من سندس وإستبرق، ومنابرها من نور يفور من أبوابها، وعراسها نور مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء. وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهوها نورها، فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجوهر، وشروفها قباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، يجنبها الولدان المخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين، ولجومها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سروجها سرور موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم فينظرون رياض الجنة، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا، وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان، جنتان ذواتا أفنان، وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: فبرضائي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهذا سياق غريب وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين.
نعم، هذا الحديث الطويل بعد أن ساقه نبه رحمه الله تعالى أو أشار إلى ضعفه، وأن بعضه له شواهد، بعض المعاني التي وردت في هذا الحديث لها شواهد، وإلا فالحديث بطوله ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا في حكم المرفوع، وإنما هو مرسل عن وهب بن منبه رحمه الله، وهو من أئمة التابعين. وبعض ألفاظ الحديث لها شواهدها في الصحيحين وغير الصحيحين، تعرف بالتتبع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم. قوله: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. قوله: أشعث مجرور بالفتح، قوله: أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية وهو طائر الشعر. أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. قوله: مغبرة قدماه، هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله: إن كان في الحراسة، هو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله: كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله: وإن كان في الساقة، كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش، أي يقلب نفسه أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته.
نعم، إن كان ليلا أو نهارا، أو كان في المقدمة أو في المؤخرة، إن كان في الساقة فهو الساقة، وإن كان في الحراسة فهو الحراسة، فهو في الليل والنهار في أي موضع يكون يقدم من العمل والإحسان فيه ما يرجو به ثواب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. وقال:
لا يقصد بعمله هذا السمو أي العلو على الناس، وإنما يريد رضا الله وثوابه. نعم.
وقال الخلخالي: المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. قوله: إن استأذن لم يؤذن له، أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله: وإن شفع بفتح أوله وثانيه. قوله: لم يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ: فيه ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. انتهى. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقال: قال عثمان رضي الله عنه، قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك: قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس، ووعده الخروج، وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في 77 رحمهم الله تعالى. قال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا.
في أشار المحقق في تاريخ دمشق، ومنه نقل هذا الأثر، وأنفذها معه أي بعثها، ووعده الخروج وأنفذها معه أي أرسلها معه. نعم، ولعله الأقرب، الله أعلم.
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب.
الأولى يكذب، الأولى يكذب، قول صحيح صادق لا يكذب. نعم. قال فلقيت
الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي أكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله
في طوله
ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات.
نعم، يعني ساق الفضيل هذا الحديث تأييدا لما كتبه له عبد الله المبارك من أبيات في فضل الجهاد في سبيل الله، وهذا من كمال علمهم وفقههم ونصحهم، فكتب له هذه الأبيات نصيحة له وبيانا لهذا الفضل العظيم، فأملى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لما قاله عبد الله المبارك رحمه الله تعالى. والفضيل رحمه الله كان كما ذكر في ترجمته في سير إعلام النبلاء وفي غيره كان إلى أزيد من 40 من عمره في الشر والعدوان وقطع الطريق، وكانت الناس تهابه من ما كان عليه من عدوان وشر، ثم من الله عليه بالهداية، وكان سبب هدايته آية واحدة من كتاب الله من سورة الحديد، ذكروا في ترجمته أنه كان يتسور بيت على عادته فسمع تاليا من داخل البيت يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال بلى، وكانت هذه بداية هداية آية من كتاب الله، ونزل وآوى إلى مكان حتى أصبح، ثم بحث عن رحلة إلى مكة وبقي عابدا في الحرمين إلى أن توفاه الله. وفي الحرمان في مكة والمدينة يجد من يمكث فيهما أهل العلم من كل بلد، لأن مكة تقصد حجا واعتمارا، فمن كان ملازما للجلوس في الحرم سيتلقى على العلم على خلق لا حد لهم ممن هم فيها مقيمون أو من هم إليها وافدون حجا أو اعتمارا، فحصل علما كثيرا وفقها عظيما، ولم يبدأ العلم والتحصيل إلا في وقت متأخر من عمري بعد أن جاوز 40 رحمه الله. ولا تكاد تجد الآن كتابا من كتب الحديث أو كتب الفقه أو كتب التفسير أو المواعظ أو غيرها من كتب العلم إلا وفيها النقول الرصينة المتينة عن هذا الإمام رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع علماء المسلمين، ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح الله شأننا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد أي شقيا. وقال أبو السعدات: يقال تعس يتعس أي عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. وقوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن، زنته درهم وثمن درهم وثمن درهم. قوله تعس عبد الدرهم هو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة، وهو زينة 50 حبة شعير وخمس حبة. سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا لهذه الأشياء، لأنها أصبحت منتهى مطلوبه وغاية مقصوده وأكبر همه ومبلغ علمه وشغله الشاغل، يعمل لأجلها وكأنه خلق لأجلها، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لهذه الأشياء، الدرهم والدينار هذه الأثمان، والخميصة والخميلة هذه الملابس، وأكثر ما يهتم به ويشتغل فيه. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام من كانت هذه الأشياء أكبر همه وغاية مقصوده ومبلغ علمه عبدا لها، عبدا لها، لأنها استولت على فكره وعقله وشغلته عما خلق لأجله وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. وقوله تعس هذا خبر ودعاء، خبر أن من كان كذلك فمآله إلى الهلاك، ودعاء أيضا عليه بالهلاك. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعدات: هي ثوب خز أو صوف، أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص. والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعدات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان. قوله تعس وانتكس، قال
نعم الحافظ، يعني هذا يتعلق بالملابس، الخميصة والخميلة، ما يتعلق بما يلبسه الإنسان، والمعنى أنه أصبحت ثيابه وما يلبس هو الشغل الشاغل له، وأصبح أكبر همه الالتفات إلى ما يلبس، خميصة كانت أو خميلة أو غير ذلك مما يستجد لدى الناس من الثياب. وتصبح حاله مع هذه الثياب في حقيقة الأمر أنه خادم لها، ولهذا عبر بعض السلف كما نقل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعبارة جميلة، قال: البس من الثياب ما يخدمك، ولا تلبس من الثياب ما تكون خادما له، البس من الثياب ما يخدمك، ولا تلبس من الثياب ما تكون خادما له. بعض الناس يكون خادما لثيابه، ليس له شغل إلا ثيابه وهي أكبر همه، فمثل ذلك وصف في الحديث بأنه عبدا لهذه الأشياء، عبدا للخميصة وعبدا للخميلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعس وانتكس، قال الحافظ: هو بالمهملة، هو بالمهملة أي عاوده المرض. وقال أبو السعدات: أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي: فيه الترقي في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله: وإذا شيك، أي أصابته شوكة فلا انتقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، قاله أبو السعدات. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه.
لا بد أن يجد أثر هذه الدعوات، تنبه لهذه الكلمة فإنها عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ودعا، ومن كان عبدا لهذه الأشياء لا بد أن يجد آثار هذه الدعوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر.
القطيفة جاء في بعض ألفاظ الأحاديث الواردة في الباب القطيفة، والقطيفة تتخذ للجلوس عليها، فيكون أيضا شغل بعض الناس الشاغل ما يلبس أو ما يجلس عليه بحيث يكون وثيرا معتنيا بهيئته ومظهره وشكله ونعومته إلى غير ذلك، فيكون هذا شغله الشاغل، إما اشتغال بما يلبس أو اشتغال بما يجلس عليه، هذا الذي هو عنده أكبر همه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه.
وهذه فلا نال المطلوب، يعني ما أراده من الدنيا وشغل فيه لم ينله ولم يسلم من المكروه، لم يسلم من المكروه، فهو في مطلوبه لم يحصل، حتى وإن حصله لا يتهيأ له الانتفاع به على الوجه الذي يحب وعلى الوجه الذي يريد. فالدنيا لا تسلم من المنغصات والمكدرات والأمور التي لا تجعل الإنسان يهنأ بعيشها، فلا حصل المطلوب ولا سلم من المكروه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك، ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط.
يعني حاصل الكلام أنه جعله عبدا لما يسره وجوده ويسخطه فقده، ليس له هم إلا ذلك. نعم. فجعله عبدا له، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه.
ولهذا يقولون: العبد حر ما قنع، والعبد والحر عبد ما طمع. فالحر إذا وقع فيه الطمع في قلبه وأصبحت الدنيا شغله الشاغل صار عبدا لهذا الشيء الذي امتلأ قلبه طمعا فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذه ينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله تعالى فإن الله تعالى إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط.
هذه الأشياء الأربعة، الدرهم الدينار والخميصة والخميلة، في الأصل مباح الإنسان أن يطلبها وأن يحصلها، لا حرج في ذلك، لكن إذا زاد الأمر عن هذا الحد إلى أن كانت شغل العبد الشاغل وغاية مقصود العبد ومنتهى مراده، فإن هذا الطلب لها يتحول إلى عبودية لهذه الأشياء، وهي في الأصل مباح تحصيل العبد لها، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، فكيف بمن استولى على قلبه الأهواء والأمور المحرمات؟ إذا كان من استولى على قلبه هذه المباحات حتى صارت شغله الشاغل فسماه النبي عبدا لها، فكيف بمن استولت عليه الأهواء والشهوات وسيطرت على قلبه وأصبحت أكبر همه؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعبادا من الدرهم والدينار من الشهوات والأهواء، من الشهوات والأهواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا.
يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله طوبى لعبد، قال أبو السعدات: طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرا غريبا عجيبا، قال وهب رحمه الله تعالى: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياط، وورقها برود، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة، بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كخز المرعزي من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس وإستبرق، فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها. قال: فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة. يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك راحلة برك صاحبتها، حتى أن الشجرة لتنتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام، وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. قال فيقول الله تعالى: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسألوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنية فيسألونه، حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها، ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني، وسأتحفك بمنزلتي، لأنه ليس في عطائي نكد ولا تصريد. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة، على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة وفي كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة، حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه، وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية من الدر والمرجان، أبوابها من ذهب، وسرورها من ياقوت، وفرشها من سندس وإستبرق، ومنابرها من نور يفور من أبوابها، وعراسها نور مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهوها نورها، فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجوهر، وشروفها قباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، يجنبها الولدان المخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين، ولجومها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سروجها سرور موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم، فينظرون رياض الجنة، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا، وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان، جنتان ذواتا أفنان، وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: فبرضاء عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهذا سياق غريب وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين.
نعم، هذا الحديث الطويل بعد أن ساقه نبه رحمه الله تعالى أو أشار إلى ضعفه، وأن بعضه له شواهد، بعض المعاني التي وردت في هذا الحديث لها شواهد، وإلا فالحديث بطوله ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا في حكم المرفوع، وإنما هو مرسل عن وهب بن منبه رحمه الله، وهو من أئمة التابعين. وبعض ألفاظ الحديث لها شواهدها في الصحيحين وغير الصحيحين، تعرف بالتتبع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم. قوله: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. قوله: أشعث مجرور بالفتح، قوله: أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية وهو طائر الشعر. أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. قوله: مغبرة قدماه، هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله: إن كان في الحراسة، هو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله: كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله: وإن كان في الساقة، كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش، أي يقلب نفسه
يقلب نفسه
في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته.
نعم، إن كان ليلا أو نهارا، أو كان في المقدمة أو في المؤخرة، إن كان في الساقة فهو الساقة، وإن كان في الحراسة فهو الحراسة، فهو في الليل والنهار في أي موضع يكون يقدم من العمل والإحسان فيه ما يرجو به ثواب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. وقال:
لا يقصد بعمله هذا السمو أي العلو على الناس، وإنما يريد رضا الله وثوابه. نعم.
وقال الخلخالي: المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. قوله: إن استأذن لم يؤذن له، أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله: وإن شفع، بفتح أوله وثانيه. قوله: لم يشفع، بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ: فيه ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. انتهى. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقال: قال عثمان رضي الله عنه: قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77 رحمهم الله تعالى. قال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا.
في أشار المحقق في تاريخ دمشق ومنه نقل هذا الأثر وأنفذها معه، أي بعثها ووعده الخروج وأنفذها معه، أي أرسلها معه. نعم، ولعله الأقرب والله أعلم.
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب.
الأولى يكذب قول صحيح صادق لا يكذب. نعم. قال فلقيت
الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: أكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات.
نعم، يعني ساق الفضيل هذا الحديث تأييدا لما كتبه له عبد الله المبارك من أبيات في فضل الجهاد في سبيل الله، وهذا من كمال علمهم وفقههم ونصحهم، فكتب له هذه الأبيات نصيحة له وبيانا لهذا الفضل العظيم، فأملى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لما قاله عبد الله المبارك رحمه الله تعالى. والفضيل رحمه الله كان كما ذكر في ترجمته في سير إعلام النبلاء وفي غيره، كان إلى أزيد من 40 من عمره في الشر والعدوان وقطع الطريق، وكانت الناس تهابه من ما كان عليه من عدوان وشر، ثم من الله عليه بالهداية، وكان سبب هدايته آية واحدة من كتاب الله من سورة الحديد، ذكروا في ترجمة أنه كان يتسور بيت على عادته، فسمع تاليا من داخل البيت يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال: بلى وكانت هذه بداية هداية آية من كتاب الله، ونزل وآوى إلى مكان حتى أصبح، ثم بحث عن رحلة إلى مكة وبقي عابدا في الحرمين إلى أن توفاه الله. وفي الحرمان في مكة والمدينة يجد من يمكث فيهما أهل العلم من كل بلد، لأن مكة تقصد حجا واعتمارا، فمن كان ملازما للجلوس في الحرم سيتلقى على العلم على خلق لا حد لهم ممن هم فيها مقيمون أو من هم إليها وافدون حجا أو اعتمارا، فحصل علما كثيرا وفقها عظيما. ولم يبدأ العلم والتحصيل إلا في وقت متأخر من عمري بعد أن جاوز 40 رحمه الله. ولا تكاد تجد الآن كتابا من كتب الحديث أو كتب الفقه أو كتب التفسير أو المواعظ أو غيرها من كتب العلم إلا وفيها النقول الرصينة المتينة عن هذا الإمام رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع علماء المسلمين، ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح الله شأننا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.